نسأل الله وإما روح القدس لجاي الرحمة دي احنا ناخد مرور سريع من رسالة معلمنا يعقوب ورسالة معلمنا يعقوب من أجمل الرسالة اللي الواحد بيحبها لأنها رسالة غنية مشجعة وتلاقي معلمنا يعقوب وكأنه أنا كمان شبهه بالدكتور كتب الرسالة دي وكأن في واحد جايله مريض والمريض دوت بيعاني من أكثر من حالة مرضية. فإيه الدكتور يعمل إيه؟ يعمل شرح فحصات وتحليل بعدين في الآخر خالص يقول له أنت عندك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب الأمراض اللي عندي ديت هل هتظهر تتفشل في الجسم وتتعبوا أكثر ولا الواحد ياخد لها أدوية؟ لازم ياخد أدوية عشان يوقف المرض اللي موجود في الجسم. الأمراض والأدوية أنتوا اللي هتبقوا تكتشفوها دلوقتي. المحدث اللي معلمنا يعقوب في كل إصحاح بيكتشف مرض شكل في الإنسان وبعدين بعد شوية يبتدي يقول لنا نعالجه إزاي. وإذا حتى ما كانش العلاج واضح إحنا المفروض نوصل لطريقة علاج نقدر نعمل فيها إيه. طبعا رسالة معلمنا يعقوب كلكم عارفين إنها من رسائل الجامعة اللي إحنا بنقول عليها رسائل الكاثوليكون. كلمة كاثوليكون معناها الجامعة، يعني رسالة اتكتبت لكل الناس. رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى والثانية أكتبهم معايا، هم يعتبروا كم رسالة شوفوهم دلوقتي عشان تبقوا عارفين الرسالة الجامعة دي. رسالة معلمنا بطرس الأولى والثانية ومعلمنا يعقوب بعدين يهوذا بكام كده؟ وثلاث رسائل كتبهم معلمنا يوحنا، رسالة أولى والثانية والثالثة وكم رسالة؟ سبع رسائل. دول بنسميهم في تقسيم أنصار العهد الجديد الرسائل الجماعة، ودول اللي بيتاخد منهم أجزاء بتتقال كل قداس في فصل الكاثوليكون. علشان كده خدت رسالة معلمنا يعقوب صفة إنها لا موجهة لشخص ولا موجهة لشعب معين. فعشان كده معلمنا يعقوب كتبها لكل الناس. هنشوف دلوقتي هو كتبها وجهها لمين عشان نقدر نخلي بالنا. بيقدم طبعا نفسه بيقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام من الاثنى عشر ستا الذين في الشتاء. معنى كده ان كلمة الاثنى عشر ستا دي بتشمل كل فئات الناس، مش اقصد ان هو بيوجههم للاثنى عشر ستا بتوع العهد القديم. لعل احد يقول لك بس ده في تشكيك بقى هنا ان يعقوب دوت كتبها لليهود ما كتبهاش للمسيحيين. طبعا لما هنيجي نشوف الفكر بتاعه اللي قاله هنلاقيه طبعا ملوش دعوه باليهوديه خالص، لكن كلمه الاثنى عشر ستا الذين في الشتاء يعني كل الناس اللي موجودين في العالم كله. شوفوا اول حاجه يبتدي بيها ايه؟ الجمال بتاعه، بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون لتجارب متنوعه. ممكن نوصل منها الحاجة دي. شوفوا بيقول لنا احسبوه كل فرح يا اخوتي. عايز يعالج هنا مرض ايه عندنا؟ الحزن والكآبة. وحاجة مهمة جدا ايوه اللي هي التذمر، صح؟ عدم احتمال التجارب والتذمر. احنا كمان لما بنخش التجربة ايا كانت التجربة دي تجربة مرض ولا تجربة ضيقة مالية ولا تجربة مشكلة أسرية اي حاجة من اللي تلاقي الواحد مننا عامل ايه؟ حاجة يفرق. وبعدين يقول لك هو ربنا مش بيسمع للكل انه ايوه، فمش معنى بيسمع للناس؟ اشمعنى متجاهلنا؟ اشمعنى بيلبي طلبات الناس كلها وجاي الضيف عندنا وواقف؟ كلمة اشمعنى دي في حد ذاتها هي ايه؟ تذمر. لكن لو واحد عايش بحياة بقى التسليم، مش هنقول التسليم الكامل لان دي مرحلة كبيرة علينا، لكن لما يقع في أي تجربة زي كده يقول له يا رب أنا عندي ثقة حتى لو قليلة إن أنت أدمت محط التجربة دي ليا، يبقى أكيد في وقت من الأوقات أيا كان النهاردة بكرة بعده هتخرجني من التجربة دي وتصبح التجربة دي لخيري مش لضرري. ساعات واحد يكون معاه فلوس كتير جدا وبعدين لسوء التصرف بتاعه يخش في أي مشروع فاشل، ربنا يسمح إن هو يستدين مش إن هو ياخد فلوسه كمان، لا ده يبقى عليه ديون. عارفين ربنا يسمح بهذه التجربة ليه؟ مش لأن ربنا قاضي، لأن من الممكن إن يكون ربنا بنظرته المستقبلية شايف إن هذا الشخص بالفلوس الكتيرة اللي معاه هتتسبب الفلوس دي لهلاكه، فيقول لك ألحق وأنا خايف عليه، أما ألحق آخد القرشين اللي هيضيعوهم من إيديه. الله بينظر لإيه؟ للخير المستقبلي، وإحنا ننظر تحت رجلينا فيقول لك ربنا قاسي، ربنا ما عندوش رحمة، إزاي إن أنا أبقى كذا وبقيت دلوقتي كذا؟ يبتدي الإنسان يقارن ما بين الأحكام الإلهية ويساويها بالأحكام الأرضية اللي كل واحد مننا بيحكم بيها. فربنا ينظر من السماء كده يقول له بقى أنا عمال أعمل كل ده لخيرك. وانت تاخد التجربة دي اللي انت بتسميها تجربة، ده هي حاجة تمحيص ليك وتنقية ليك، تاخد انت الجزئية دي وتفكر ان انا بقصو عليك او ان انا بضطهدك او ان انا مش واخد بالي منك. انا متخيل ان ربنا يعني يحضن من جواه ويقول لا لا لا، انا ما كنتش متخيل ان انت تفكر بالطريقة دي. عارفين لما الواحد مننا يكون جاي عنده ابن او ابنة بعدين يعمل لها حاجة خير ويفاجئ ان البنت دي بترفض الخير ده وبتتذمر وبرد عنيف وتهكم على الام، انتوا كلكم بتبقى نظركم ايه للبنت دي؟ مش بتحضروا صح كده؟ يبص الواحد للشخص ده يقول له انا بعمل كل ده عشانك، وانت تقابلني بالرد ده؟ انت تقابلني بالاسلوب المشفاي ده؟ ساعات احنا كتير بنعمل كده. عشان كده معلمنا يعقوب حط ايده في اول اصحاح على اول مرض جوايا، حياه التذمر المستمره. احنا عايشين طول حياتنا عاملين، مش احنا بنقول ان شعب اسرائيل زمان كان عمال يتذمر على ربنا؟ تلاقوا سفر الخروج من بعد ما خرجوا من البحر الاحمر وشايفين المعجزه الجباره اللي مفيش حد يقدر يعملها، ويعدوا البحر الاحمر يتشق او الارض تنشق وتيجي ريح مش عارف تعمل ايه، ويخرجوا وينظروا وراءهم يلاقوا المصريين كلهم بالمركبات العسكريه وفرعون كله غرقانين وطافيين على وش الميه. بعد ما يخرجوا يمشوا شويه يجوعوا. طب هو مين اللي قعدكم من اول ما خرجتوا من ارض مصر؟ خلي بالكم ان هم مشوا الارض بتاعت مصر بالعرض، وكان المفروض ان هم هيعدوا حته صغيره اللي هي خليج العقبه، حته صغيره اللي هو على الخريطه كده، ويبقوا في الارض اللي ربنا وعدهم بيها اللي هي ارض كنعان. بس اول ما دخلوا في حته التذمر ربنا قال لهم انا هديكم مش عقاب، هديكم نتيجه التذمر بتاعكم. فاتاهم الله في البريه 40 سنه. وبعدين قال لهم ليه ال 40 سنه؟ هم حاسين برضه ان ربنا قاضي. يقول لهم عشان الجيل المتذلل ده كله لم يرى احد فيه ارض الموعد، يكون كلهم ماتوا. والجيل الصغير اللي طلع اللي اتولد في البريه اللي ما عاش حياه التذمر مع اسرته او اهله هو دوت اللي يخش ارض الموعد. بس مع ذلك شوفوا ربنا مع حنانه يعمل ايه؟ يقول له ثيابك لم تبلى، نعالك لم تتقطع، كل شيء احتجتوه تتهلكوا. يقولوا له عايزين ناكل، بعدين يجروا لموسى يقولوا له هو انت خرجتنا من ارض مصر عشان تمدنا في البريه؟ هو من قله الطهور في ارض مصر ما كنت سبتنا ناكل ونشرب وما نموت يدفنونا في المقابر بدل ما تبقى الجثث بتاعتنا ماكل لطيور السماء؟ فموسى هيعمل ايه؟ يروح يصرخ لربنا يقول الشعب اللي ورايا ده كله، عارفين كان عددهم قد ايه؟ 2 مليون نسمة. شايفين العدد الضخم دوت في الوقت دوت يعني شعب ملوش اول من اخر. يقول الشعب اللي انا خرجته ده اللي انت قلت لي خرجه جعان اعمل فيه ايه؟ يقول له طيب بكره الصبحيه قال لهم القصه بتاعت المرمى اللي انتوا عارفينها. وبعدين بعد شويه يبقوا من المرمى. سوف التذمر اللي بيعالجه النهاردة معلمنا يعقوب. بعد شوية ذهبوا للبان يقولوا نفتنا في اللحم ده، احنا كنا عابين في مصر جنب قطور اللحم ناكل. بس شوف العقلية تبقى ايه، يقول له نحن كنا عابين وبناكل الكبات، شايفين عارفين الكبات اللي بتعمل بيه الطعميه بيشتهوه وبيفضلوه عن ربنا، فيقول لهم بقى انتوا بتفضلوا الاكل والشرب وان تملوا بطنكم من الاكل عني؟ طيب انا عمال اقولكم كل شيء وانا اخدت عليكم حاجه. طيب يلا يا موسى، ده هم اشتهوا اللحمه وفضلوا اللحمه وقالوا اللحمه بيا واللحمه هي اللي كذبت، طب روح اقول لهم بكره برضه هجيب لهم اللحمه ياكلوها، ويبصوا على الشنطه بتاع المال يلاقوا طائر صغير اللي هو طائر السلوى او السمان دوت اللي بتشوفوه في التلفزيون كميه كبيره جدا، ياخدوا ويشوا وياكلوا، بس ربنا بقى يقول لهم لازم تربوا اطفال اطفال التذمر. فاماتهم الله واللحوم يقولوا في افواههم وفي مناخرهم، يعني ريحه اللحمه في مناخرهم والاكل اللحمه نفسه في بقهم. يعني شبعوا. فالانسان لو عايش حياه التذمر عمره ما يحس باي عطيه ربنا بيديها له. ليه؟ لان بقت طبيعته كده، كل اللي ربنا بيديه له حاسس ان هو قليل. فنظرته للحاجة الكبيرة تقيمها انها صغيرة، فربنا يقول له بقى انا مهما اديتك عمال تتذمر عليا، طب انا هوريك لو انا ما اديتكش بقى هيحصل ايه؟ تحت المجاعة، تحت الانسان حتى الحاجة اللي كان شايفها قليلة تحس انها مش موجودة بقى خالص، ملهاش اي لازمة في حياته. عشان كده لما الواحد تجيله تجربة تحفظوا الآية دي لأنها جميلة. عايز يخرجنا من حياة الكآبة والحزن والتذمر المستمر بفرح. احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طب ليه؟ نفرح ليه؟ بتجربة وضيقة ومذلة. نقول له احنا فرحانين لأن الضيقة دي هتقول لي ايه؟ للخير. لأن قبل كده تألمها بالنقاط الكثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني معنى كده الإنسان اللي عايش حياة رحرحة مش هيشوف السماء. ليه؟ لأن هو استكفى خيراته على الأرض، عمل زي الغني الغبي اللي نظر للأرض إنها دي كل أماله ودي كل الحاجات اللي هو عايزها. عايز مخادمه تبقى مليانة من القمح والأكل، وعايز عنده ثروة كتيرة، وعايز وعايز وعايز، يقول له خلاص أنا اديتك كل اللي عندك، بس أنت دلوقتي استكفيت خيراتك على الأرض، مالكش حاجة اذكرت عندي فوق. فأنا أقول له لا أرجوك، ده أنا عايز اللي ليا يبقى فين؟ فوق مش هنا. ده هنا ليا بخار يظهر قليل ثم يرمحل. إحنا عايشين يوم اثنين ثلاثة أربعة. امبارح كنت بعرف حاجة وبعدين لقيت كاتب اللي كنت بقراه يعني كاتب جزئية عجبتني قوي، بيقول احنا كل سنة كل واحد مننا بيحتفل بعيد ميلاده. فنيجي في عيد الميلاد اللي احنا بنحتفل فيه نقول ايه؟ انا كنت السنة اللي فاتت عندي مثلا 49 سنة، السنة دي كبرت سنة بقى عندي 50 سنة. مش احنا كلنا بنقول كده؟ بيقول لا، لكن هو الفكر الفعلي ان كل مرة انا بحتفل بعيد ميلادي بحتفل بان عمري على الارض نقص سنة. فاهمينها؟ جميلة. يعني مش ان انا فرحان ان عمري كبر سنة، ده انا المفروض ابقى فرحان بايه؟ بان عمري على الارض نقص سنة، لان فترة مسافة قلت ما بيني وما بين السماء وما بيني وما بين ربنا. لكن طبعا محدش بيفكر فيها كده، ده في ناس بتبقى زعلانة جدا ومتنكدة ويوم اسود، يعني اللي هي وصلنا 51 سنة ولا 52 خلاص ده الشعر ابتدى يشيل. وكل واحد كل واحد بيقيسها على حسب حياته الروحية. يعني لو واحد ماشي بمبدا معلمنا بولس الرسول ليه الشهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، هيبقى فرحان بان فترته على الارض قلت سنه. لكن واحد تاني عامل زي شعب اسرائيل اللي عايزين فضول اللحم وعايزين الخبز وعايزين الاكل وعايزين الشرب يحزن ان عمره ده سنة. انا ليه افرح بقى بالضيقه؟ لان الضيقه دي هتخليني اتفلتر بيها. عارفين لما تبقى في حاجه محدده واي حد يمسكها تاذيه يقول لك ايه الحاجه القشور او الحاجات دي بتتنفض تبقى حاجه ناعمه ما تاذيش حد. هي دي الضيقات والتجارب اللي ربنا بيسمح بيها. احنا مش بنقول الكلام ده بالفراغ لان احد يكون قدامي يقول لك اه انتوا شاطرين في الوعظ تقعدوا الفراغ تعالوا شوفوا الضيقات اللي احنا فيها. هي الارض كده، هي الحياه على الارض كده. من اول ما ايوب الصديق قال مولود المراه من قام تعب وحزن وكآبه وطول عمره في الارض هيبقى كده. عشان كده لما ايوب صبر واحتمل الضيقه او التجربه اللي جت عليه كانت اخره ايوب تقراها في اخر الاصحاح في السفر بتاعه يقول لك ربنا ضلوا اضعاف ضلوا في كل حاجه. كان عنده 5 ولاد ضلوا 10، كان عنده مش عارف 500 راس من الابل ضلوا 1000. كل حاجه ربنا ضعفها له وردها له. احنا مش عايزين ربنا يضعفها هنا، احنا عايزين نسمع القول الحلو اللي هو ايه؟ نعمة ايها العبد الصالح الامين كنت امينا والقليل اسمك على ايه؟ هو الكثير بقى اللي عايزين السماء الملكوت. طب الواحد يقرا اول ايه دي يقول له اشكرك يا يعقوب الرسول ان انت فهمتني ان لازم الواحد يفرح بالدين. في مرض ربنا سمح بيه ولا انت مهتم؟ بس ارجوك يا رب حل المرض دوت لفائدتي الروحيه. اوعى توقعني في ضيقه نفسيه والتذمر وان انا قاعد اقول ليه 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 ليه. كلمه ليه دي وحشه قوي. اما الواحد يتعود عليها تلاقيه يتذمر على كل شيء. عالمين على امتحان ايمانكم، شوفوا بقى يقول ايه؟ ينشر صبرا. اما الواحد بقى يتمرد ان هو يحتمل التجربه يبقى بيصبر على كل شيء. مش كل واحد مننا ينظر للثاني يقول فلانه ديت انسانه صبوره واحتملت كتير قوي طول عمرها وكل تجربه تجيلها تحتملها بصبر وبشكر. هل تتوقعوا ان الله ظالم ان هو ينسى احتمال اي حد التجربه؟ مش ممكن ابدا. لان يقول كده يقول الله ليس من ظالم حتى ينسى تعب المحبه. ويقول كده كأس الماء بارد لا يضيع عنده. يعني الحاجه اللي انا بقدمها لغيري ربنا واقف كده بالمرصاد فوق شايف كل حاجه. شايف انا بعمل ايه خير وبعمل ايه شر؟ بقدم للاخر ولا هدفي كله اللي انا عمال اخد اخد اخد؟ انسان نفعي، الانسان النفعي يكره من الجميع. يقول لك ده انسان ما يقربش منه لما يكون بمصلحه. لما يجي يقرب منك الواحد بيعمل ايه؟ يبعد. يقول لك هو مش جاي الا عشان ياخد مصلحه مني. واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير مخسرين في شيء. شوفوا هنجري شويه للعدد 7 يقول او عدد 6 ولكن ليطلب بايمان غير مرتاب. الانسان اللي عايز يطلب لربنا يطلب بايه؟ ايمان وثقه. ما يبقاش الواحد بيطلب حاجه من ربنا وهو ايمانه مش ضعيف متشكك او متقلقل. يا ترى ربنا هيسمع ولا لا؟ يا ترى ربنا واخد باله مني ولا ليه ناس ناس؟ كلمة ناس دي ساعات ناس بيقولوها يقول لك اصل ربنا ده ليه ناس ناس. وكأن مثلا العيلة بتاعته قرايبه أسرته هي دي اللي بيخلي باله منها والباقيين دول ناس ما يعرفهمش خالص. إيه معناها ناس ناس؟ احنا بنقول كده بدون دراية وكأن مثلا الله دوت متقلب المشاعر. واحد قرب ليه النهارده هيحبه قوي والتاني يكرهه. دي كلها صفات في البشر. لكن ده صفة الله يقول لك محب البشر الصالح الكامل القدوس الحاجات المطلقة اللي محدش مننا يقدر يوصل لها. فبيقول لنا هنا ولكن يطلب إيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه والريح وتدفعه. كلنا عندنا رحنا البحر وكلنا شفنا الأمواج عمالة تعمل مع افتراقها للميه بتحدث امواج عنيفه. فتلاقي الموجه دي جايه من اول السفينه تلاقيها ماشيه 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 لغايه ما تيجي ناحيه الشط. لو واحد قارن شكل الموجه جنب السفينه ب 100 متر ولا 200 متر وشافها عند الشاطئ هتلاقوا فرق شاسع. الامواج عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل، بص تلاقوها السفينه نفسها مفيش اي نوع من الاستقرار فيها. مش كده يقولوا اخطر نوعيات سفر هي سفر البحر. منين ما الواحد يركب المركب وتمشي وسط الميه يبقى مين الوحيد اللي يضمن وصولها بالسلامه؟ ربنا. انها بتبقى في وسط الامواج وطلعتمها، ومن ممكن تيجي موجه عنيفه جدا تكسر السفينه دي، ممكن تيجي موجه عكسيه تروح واخداها في وسط المحيط محدش يعرف مكانها. فهنا بيقول لنا خلوا بالكم، الانسان المتقلقل في ايمانه او متذبذب في طلب ربنا عامل زي موجه البحر دي. مش في مثل كلنا بنقوله لما نلاقي واحد بالظبط كويس النهارده ومقابلني وشه بشوش وبيضحك معايا، وبعدين بعد ثلاث اربع ساعات ابص الاقيه مبوظ وشي وشكله سبعات وثمانيات وشكله ست النفس. اول كلمه بنقولها على الشخص ده عامل زي ايه؟ زي موجه البحر، ما تعرفلوش اساس، شويه فوق وشويه تحت. هل انا ايماني السيد المسيح وطلب ربنا لاي حاجه عامل زي موجه البحر؟ الايمان نفسه لو بقى كده، لو بقى الواحد طول ما هو عمال ياخد من ربنا فايمانه قوي بيه ويحب ربنا قوي، وبعدين اول ما ربنا يمشي يسيبه شويه ما يقول له كفايه ما في ناس ثانيه نديها، يقول لك بس ده ربنا مش موجود، ربنا مش واخد باله، ربنا مش شايفنا، ربنا ربنا ربنا. يصبح الايمان المتذبذب دوت مالوش استقرار. طيب انا انظر ليها لو انا ربنا قال لي تعالى دلوقتي ما عدا الجيل، هبقى انهي حاجه؟ هل في وقتها ده ايماني عالي جدا، ولا ممكن لحظه ما ربنا بيقول لي تعالى يكون ايماني في القاع؟ مش كده الواحد لازم يكون محافظ على ان يبقى فكره في ربنا وفي المسيح تملي باستمرار طالع لفوق. لكن اول ما يبتدي ينزل لده تعرفوا على طول ان الواحد دخل له الضعف ودخل له فكر يذبذبه عن ايمانه في السيد المسيح، يقول لا انا ماسك في المسيح مهما حصل. اي حاجه تحصل دي كلها حاجات عامله زي الموجه، فالموجه بتيجي وتعدي وتيجي موجه ثانيه وتعدي وتيجي موجه رابعه وتعدي وهكذا. لكن الانسان اللي يتصدى بقى لكل شيء يقول لك انا اقوى من الزمن، انا وانا وانا وانا، تيجي حاجه تتكسر على طول. كده الاباء علمونا يقول لك ايه؟ وطي خلي الريح تعدي. مثل بسيط قوي لكن عظيم جدا. لو واحد شاف موجه او حس بهواء او ريح شديد جاي وقف ليه في صدره يعمل ايه؟ الهواء ده يعمل فيه ايه؟ ياخده معاه. وتبص تلاقيه عمل زي ورقه الشجر اللي الهواء بياخدها من على محدش يعرف يركب فين. لكن لو الريح ديت الشديده ديت جايه فانا بس موطي تعمل ايه؟ تعدي من فوق دماغي احس بيها؟ تضربني في حاجه؟ ضربنيش. هل انا كده انسان ضعيف ان انا وطيت لغايه ما الريح تعدي؟ ده انا اتخانقت نفسي، ده انا كان ممكن اضيع. ومع ذلك انا حافظت على نفسي ان انا بعد ما الموجه او الريح ديت عدت انا وقفت تاني منتصب على رجليا وبقيت انا اللي ضحكت على الموجه ولا على الريح. فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب. الانسان المتذبذب في ايمانه ما يفكرش او يخدع نفسه ان هو ياخد حاجه من ربنا. لان علاقته المتذبذبه مع الله تخلي ربنا متخوف لو صح التعبير يعني ان هو يتعامل معاه. يقول لك ما هو يمكن دلوقتي بيحبني عشان عايز شويه طلبات، وبعد ما انا اديله طلبات هيسيبني. فربنا يتأنى مش خوف، ده ينظر للانسان يقول لك اما اشوف حالته هتوصل لايه؟ هل هو فعلا عايزني انا ولا عايز الطلبات؟ هل ايمانه فيا ايمان اكيد وواضح، ولا هو كل شويه زي ما الموجه بتوديه؟ خلوا بالكم العدد الجاي عشان تقولوا لي هو عايز يقول لنا ايه؟ رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. عايز يوصلنا لايه في النقطه دي؟ الزرع يعني ده ايه؟ راجل متذبذب ومتردد. ساعات كتير نلاقيها بقت حاجه في شخصيتنا ان الواحد مش قادر ياخد قرار. في حاجه قدامه عايز ياخد فيها قرار. شويه يقول اه وشويه يقول لا. بعد ما يقول لا يقول انا قلت لا ليه؟ ده المفروض الصح. بعد ما يقول الصح يقول لك لا انا ايه اللي خلاني اوافق؟ ده المفروض ان انا اقول لا. الانسان ده مال المتردد دوت يعني يقول لك ما يختارش شيء. لانه كل ما يجي ياخذ خطوه لقدام يرجع خطوه لورا ويصبح انسان متعثر في حياته كلها. مش قادر ياخذ قرار صح. لانه عمال كل شويه ما بين اه وما بين لا. هو هنا اليوم رجل زور عيانه متقلقل في جميع طرقه، هيفضل طول عمره مش عارف ياخد قرار لا لصالحه ولا لصالح الاخرين. فعدد 13 يقول لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله. ممكن تقول لي معناها ايه؟ معناها ايه الايه دي؟ هقولها تاني. لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله. برافو صح. تمام. الاجابه ايه؟ تكمله الايه. عشان كده وقفت على دي. احنا قلنا جزئيتين مهمين جدا. النهايه مش كل التجارب اللي بتجيلي ربنا اللي بيجيبها. لان ليه بقى ردها في نفس الايه بيقول اما الله غير بالشروط. يعني مش ممكن ابدا ربنا هيسمح باي تجربه تضرني. باي تجربه ربنا يسمح بيها هتكون اكيد 100% الخير. طيب اشمعنى بقى الواحد كل ما تيجي تجربه يقول لك ربنا ده ما بياخدش باله من اي حد، ربنا كذا وربنا كذا وربنا كذا، هو عايز يقولها لنا هنا اهو. لا ياخد احد الجرب ده اني اجرب من قبل الله. نقطة مهمة اللي هي مش كل التجارب اللي بتجيلنا جاية من عند ربنا، ده ساعات الواحد بيجيب تجربة لنفسه ترجع عليه. تخيلوا مثلا واحد أدمن الخمور، ربنا دي داخل في حاجة فيه؟ وبعدين نقول له خلي بالك الخمور دي هتضيع صحتك وجسمك كله وهتضيع في المجتمع تبقى انسان مستهزئ فيه وهتضيع مالك وهتضيع بيتك. يقول لا بس ده مزاج عندي. طب يا حبيبي اللي انت بتعمله دوت تغيير للكل. يقول لك لا انا ما اقدرش اتكلم. هو شويه كده انا بتبسط وبعد كده ما اخافش عليا. ست ايام مره اثنين ثلاثه ربنا عمال يستر 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 وبعدين في مره يجي ياخد اي حاجه من المخدرات دي ولا الخمور يتقبض عليه تتعمل له قضيه يخش السجن. ليه يا رب سمحت بقى انك تدخلني السجن؟ هو انا مش من اولادك؟ ليه ما نجتنيش؟ ليه ما سترتش عليا؟ ليه وليه وليه؟ تمام. وبعدين يجي له مرض يحصل له تليف في الكبد، وبعدين بعد شويه يجي له سرطان في الرئه. الحاجات دي كلها يخش في مراحل علاج، العلاج ما يجيبش نتيجه لان هو ضيع جسمه باكمله. وبعدين يقول لك انا مش فيني، انت مش بتشفي ناس كتيره. فيجي في اخر ايامه وضيقته المرضيه يتحول هذا الفعل اللي هو فعله بارادته لتذمر على ربنا. اصل ربنا مش عايز يشفيني، اصل ربنا مش خايف عليا، اصل ربنا هيسمح بكده علشان اسرتي تتشرب. طب ما يا حبيبي كان صوت ربنا ليك طول عمرك وياما الناس انظروك وانت اللي صبرت على الموقف دوت او على الطريقه دي. مش كده الواحد ساعات بيجي تجربة لنفسه؟ والتجربة ديت بقى ممكن تبقى ضيقة من ناحية البيت أو ضيقة من ناحية مستقبله أو إنها تؤدي إن هو يضيع خالص من ناحية الصحية ويبقى واحد في عز شبابه وقوته عنده 30 40 سنة ويتفاجئ إن هو عنده أمراض مالهاش علاج وتقضي عليه والموضوع ينتهي. فأوعى الواحد يكون فكره بهذا المفهوم. ان ساعات الواحد يجيب اي ضيقه لنفسه، زي ما مثلا بنلاقيها كتير قوي في الشباب دلوقتي، الاختيارات الخاطئه. شاب يعجب ببنت شكلها حلو ومش عارف ايه، يروح لقيتها على طول يتجوز، يتجوزها بسرعه جدا، وبعد شهر واثنين تلاقي كل واحد منهم عند اسرته. ايه اللي حصل؟ يقول لك لا احنا مش قادرين نتفق مع بعض. بعد شهر يقول لك اه احنا مش محتملين ان احنا نقعد مع بعض يوم واحد. وبعدين يجوا بقى يتابعوا معانا احنا، يا ريتهم الموضوع ابتدت كده، يتابعوا في جزئيتين، يا اما يطلبوا الطلاق، وطبعا ما فيش قانون يسمح بكده، لان مش معنى اي خلافات اسريه تبني احقيه الطلاق، يا اما حاجه ثانيه يقول لك ليه ربنا سمح ان انا اتجوزها؟ هو مش ربنا شايف ان دي ما كانتش تليق ليا او ما تناسبنيش، ليه خلاني اتجوزها؟ الله بالظبط. هو انت دخلت ربنا في الموضوع؟ يقول لك لا انا صليت. طب يا حبيبي صليت ازاي؟ ايه اللي انت قلته؟ يقول يا رب انا قدامي مارينا ويوستينا ومادلين، اي اسماء يعني، اختار لي انت واحده منهم، بس انا عايز مادلين. طب ويوصل لك هتعمل ايه كده؟ وبعدين يكررها ويجي بقى ايه الراجل بقى كنسي عايش جوه الكنيسه، يروح كاتب ثلاث ورقات كل ورقه فيها اسم بنت، وبعدين يجي لابونا يقول لابونا ممكن تسحب لي ورقه؟ وبعدين لو ابونا سحب، لو ابونا سمع كلامه يعني وسحب له ورقه وهو منشن على مارينا وطلعت مين؟ وسيمه. يقول لك لا هو غالبا ابونا ما خدش كويس، ما خدش باله، طب نعيدها مره تاني. وبعدين يروح كاتب ثلاث ورقات، عارفين شو الثلاث ورقات؟ هو ده. والراجل هو طبعا منشن على مين؟ على واحده اللي هي اختياره. فتفشل الجواز بعد شهر واثنين. وبعدين يقول لك ايه؟ هو ربنا ليه سمح بكده؟ لا هو ربنا سمح عشان انت عايز كده. انت اللي اخترت كده، وانت اللي حطيت نفسك في التجربه دي، يبقى ربنا دخله ايه؟ ده ربنا اداك انذارات واشارات، لكن انت ما خدتش بالك ومش عايز لا تسمع ولا تشوف. وبالتالي ربنا قال لك خلاص اعمل اللي انت عايز تعمله، بس خلي بالك انت هتجني نتيجه اختيارك او الموقف اللي انت عملته في حياتك ده. فاوعى كل حاجه نعيشها في حياتنا نرميها على ربنا، وانت ربنا اللي عايز كده. ربنا اللي سمح بكده. انا ممكن اقول ربنا اللي سمح بكده لو انا بالفعل ماليش دخل او ماليش ايد في الموقف ده. لكن لو انا التجربه جايبها لنفسي، طبعا قيسوا على الحاجات اللي احنا بنقولها دي مئات المواقف. يبقى ربنا ماله، ربنا غير ما يجربش حد خطاته. بعدين يقول يعطي مع التجربه منفذ. تخيلوا يعني زي مثلا طريق ماشيين كلنا فيه، ولأي سبب من الأسباب قالوا الطريق ده هيتقفل، هل هيسيبونا محبوسين؟ واحد حكيم يقول لك ايه؟ طب نعمل أنهي شارع منفذ في الشارع اللي احنا قفلناه ده؟ فيروح مدور على شارع قريب يقول لك الشارع ده هو البديل للشارع اللي احنا قفلناه. ما تحصلش مشكلة، صح؟ حتى لو في تضييع وقت شوية أو يعني متأخر شوية لغاية ما الشارع ده أضيق من ده، بس في إيه؟ منفذ نقدر نخرج منه. زي ما بيعملوا كده العمارات الكبيرة، يروحوا عاملين سلم مخصوص لإيه؟ لحالات الطوارئ والشريط والحاجات دي كلها، عاملينه منفذ إن لو حصل حاجة في المبنى ده كله يجري من السلم الخلفي. هو ربنا ماشي معانا بالأسلوب ده. إذا حتى إذا الواحد تجربة علشان تقول لخيره، والحاجه الثانيه بيديله معاها ايه؟ المنفذ اللي يخرج منه علشان التجربه دي ما تتعبوش وتأذيها عليه. 19 يقول اذا يا اخواتي الاحباء ليكن كل انسان مسرع في الاستماع، ويعني ارجوكم خلوا بالكم منها ديت وحطوها تدريب قدام عينيكم، مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. الغضب اللي بقى عمال يسيطر علينا، كل دلوقتي عمال يشتكي يقول لك انا ما احتملتش حد، اي كلمه تتقال لي الاقي نفسي اتنفذت وصرت وصوت عالي وفضلت على اللي قدامي لاكثر سبب. بعدين تيجي الام تقول انا ما كنتش بعمل كده مع بنتي من 10 سنين، مش عارف ايه اللي جرى لي دلوقتي، اي لما تيجي تكلمني اي كلمه هتنفذ عليه. لأن غضب الإنسان لا يسمع بر الله. الإنسان الرجول باستمرار يخسر كل شيء. القديس عبد الغفور المتوحد قال كل جميل جدا، بيقول لو أن الغضوب أقام أمواتا فليس هو مقبول أمام الله. يعني لو واحد بيقاوم أموات وبيغضب على الناس ربنا ما يقبلش، وما يقبلش الموهبة دي ان هو بنديش حاجة لمجد ربنا، ربنا يفهمه. الغضب دوت كمان اللي بيقع بيأدي لينا مشاكل كتير، الواحد يفقد أعصابه، بعدين الإنسان ما بيشتغلش الآخر، وإنسان بيقع في الـ14 خطية اللي بيقع فيها اللسان. اللسان ده بيقع في 14 خطية. ليه؟ لأن أنا وقت غضبي مش متحكم في نفسي، في معصية شددني ما بفكرش، كلامي بيطلب تفكير، وبالتالي الأخطاء اللي بتطلع من اللسان ومن الكلام اللي أنا بقوله ما بعرفش معناها إيه. بعدين لما يجي الآخر يقول لك بقى ويقول لك فكر أنا اتنرفزت علي قلت كذا وكذا وكذا، أنا قلت الكلام ده، أنا طبعا قلتيه، بس لأن الواحد مش واخد باله من اللي بيقوله، إيه اللي بيحصل؟ طلع أي حاجة ويقول لك معلش أصل أنا قلت الكلام ده وقت غضبي. طب ما هو ضرب الآخر؟ يعني لو أنت جاي تنرفز عليا بدون سبب أو بسبب، أنا ذنبي إيه؟ لما نتكلم بالذوق وناخد ونرد، احنا بشر كلنا وساعات الضغط اللي بنبقى موجودين فيها بتخلي ممكن الواحد حتى لو هو ملاك يعني يطلع عن شغله. بس الشاطر بقى في ايه؟ ان لما يقع في موقف زي كده ما يخليش الخطيه المدمره دي تسيطر عليه، يرجع لنفسه بسرعه. يقول انا ايه اللي حصل مني ده؟ انا لو انا اتعودت عليها مره واثنين وثلاثه هي طبعا فيا، وانا انسان بتنفس بسرعه، انسان بغضب من اي حاجه عارفين اللي يقول لك ده مش محتمل ان حد يعمل له كده، بيخانق جدا وشه. مش بنسمعها ديت ليه؟ لانه وصل للدرجه دي مش محتمل حد. طبعا
يعني القلب
عمره
ما يحب حد يغضب بالفاظ وشه، يعني
الغضب مرايه للقلب. ما ده اللي السيد المسيح قاله، من فضله القلب يتكلم للسيد.
القلب يبقى حلو ويطلع عنه كلام وحش.
بالظبط كده. وده اللي هيقوله لنا معلمنا يعقوب في الاصحاح الثالث دلوقتي، احنا هنصلي وقتكم قليل قوي. نخلص اللسان. طيب. لا انا عندي بعدين بالليل.
ما بتقراش انا الساعه.
ما هي دي بقى، ما هي دي جزئيه لحى معلمنا بولس راح قايل جزئيه تانية مهمه جدا وراح على طول قال لا ظهر بالشمس. وبالتالي يعني ممكن الواحد بمشاعره الانسانيه زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي اللي يخرج منه اي موقف ينرفزه يغضب فيه، بس الشاطر في ايه؟ يرجع لنفسه بسرعه وينهي الموضوع قبل ما اليوم يعدي عليه. يبقى هو كسب القضيه، لكن لو هو بايت اليوم وغلطان على حد وغلطان في حقه يبقى الاخر هو اللي كسبان وانا اللي خسران. لازم الاثنين يتوازنوا مع بعض. الاصحاح الثاني بيقول يا اخواتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباه. ممكن تقولوا لي اهم مرض عايز اكتشفه في هذا الاصحاح؟ النفاق. صح. الرياء ما هو بيقول اهو. الرياء والنفاق.
يبقى النفاق ده عندي، نفس الحدث ده عندي انا احكم بيه في بيتي، لكن لما اشوفه عند حد تاني احكم حكم تاني خالص. الفيوز ده مش موجود عندي.
فيوز
الحكم بالعدل.
الحكم بالعدل ده طبعا.
هو ده بقى حته الفيوز بقى.
هو لازم يبقى في نوع من الموازنه.
ما فيش الموازنه.
يعني الواحد يقول لك ايه اللي تحلله لنفسك ما تحرمش على غيرك. ما ينفعش ان انا اكون بأسلك اي سلوك في بيتي او في حياتي، وانا شايف ان هذا السلوك من حقي او ده صح، وبعدين منظره في الاخر بيعمله هنظر له محتاج. دي وحشة قوي قوي. دي اللي بتبين ان الانسان عينه نافضة للكل وبتدين الاخر ولا لا. ساعات كل واحد مننا انا او منكم يقع في الموقف ده، بس الشغل في ايه؟ ان يرجع لنفسه ويقول هو انا هقعد اطيب الناس كلها؟ تخيلوا لو واحد، لو انا النهارده قاعد كده مكاني وقلت له عايزينك تفصص لنا شخصياتنا واحده واحده، وكل واحده تقول ايه العيوب وايه المميزات، فطلع في كل انسان او كوره منكم صفه حلوه وعشرة وحشين. مش دي الحقيقه، بس انا بقول انا كانسان تقييمي كانسان كده، ولو انتوا عملتوا معايا كده هتوصلوا للنتيجه دي. الانسان لما بيقيم الاخر بيقيمه على حسب داخله وعلى حسب حكم الشخص، وبالتالي احكام البشر كلها احكام خاطئه، وده اللي بيفرق بيننا وبين احكام الله. الموقف اللي احنا شايفينه هنا غلط او معانا احنا غلط، من الممكن يكون ربنا مقيمه تقييم صح وحلو عشان كده سامح بيه والحياه مش كويسه. الانسان بقى المرائي، فاكرين الاصحاح اللذيذ اللي اتقال لنا في الجيم معلمنا لوقا، قايل لكم ايها الكتبه والفريسيون الايه؟ المراءون. سيد المسيح احتاج قوي على النقطه دي، لان ساعات الواحد يبقى من بره كيان كبير قوي وحاجه فخمه جدا والناس كلها تتوسم فيه ان هو دوت مثلا ملام على الارض، لكن من داخله في مشاكل كتير. مش دي المشكلة، لأن من الممكن بالفعل أنا يعني أحاول بقدر الإمكان ما أحصلش اللي قدامي، بأظهر قدامه بمظهر لائق وبطريقة كويسة. بس المشكلة الخطيرة بقى في إيه؟ إن الواحد يقتنع إن هو إنسان حلو أوي 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 من جوه خرابه. سمعت الكلمة يعني. ده المرض الخطير ده. لكن لو انا عارف مشاكلي الداخليه وبجاهد طول عمري ان انا اصلحها، خطا خطا او مشكله مشكله بمعونه ربنا اتخطاها، يبقى هوصل في وقت ان اللي بره هيبقى زي اللي جوه. لكن لو انا عشت بقى الهيمان في ان انا ليا مركز وليا اسم وليا سمعه وليا وليا وليا، وانسان بقى كل الناس بتتلمذ بركتي، وانا من جوايا لا بصلي ولا بصوم ولا بحضر القداس ولا لي اي علاقه بربنا، ينصح نفس الويل اللي قاله السيد المسيح معلم ايه؟ لانكم تجنون قبورا مبيضه من الخارج، اما من الداخل فملوءه عظاما وكل نجاسه. فهنا معلمنا يعقوب في الاصحاح الثاني ابتك قوي على موضوع الايمان الذي بلا مراءه، الإيمان يبقى بثقة وطريقة كويسة. وده اللي قاله في العدد 14 لما بيقول من منفعة يا إخواتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال. ما هو إيه العلامة الظاهرة في حياتي اللي تثبت إن أنا بؤمن بالسيد المسيح؟ أعمال؟ أنا لو أنا مشيت في الشارع دلوقتي وقلت له خلوا بالكم أنا مسيح أهو، الصليب في ايه ده هو؟ فانا لابس الصليب في صدري. وبعدين لقى كل التصرفات اللي انا بعملها بتسيء من مرحله حياتي. رد الفعل بيبقى ايه؟ شايفين المسيح بيعمل ايه؟ شايفين المسيحيه بتعمل ايه؟ مش ده اللي اتقال؟ وساعات احنا بنيجي نفتح الجرايد وبعدين نلاقي مثلا في الصفحه الاولى او الثانيه في المنشط الرئيسي يكونوا حاطين لنا جريمة أو قضية أو أي حاجة، وكاتبين الاسم ثلاثي أو رباعي عشان يثبتوا إن الاسم ده مين؟ مفيش. كلنا بيبقى رد فعلنا إيه؟ متضايق صح؟ ونرد الناس مش ما عندهمش أدب، الناس مش محترمين، ده هم غاويين إن هم يدينونا، علشان كده جايبين الجريمة دي في الصفحة الأولى ولا الثانية. نفس الجريمة اللي الموجوده دي بيكون حصل قدامها كام الف جريمه من الضغط من الطرف الاخر كتير جدا ويجوز ثلاثه. احنا رب تعالى بنبقى بننتقد هذه الجريده او المحرر او غيره او غيره ان هو عمل المانشيت القبيح دوت ان هو كتب كده واساء لشخص ما. لكن تعرفين انا بتخيل ايه في الموقف ده بالظبط. فكانه بيقول لنا خدوا بالكم يا مسيحيين ازاي واحد مسيحي يعمل الجريمه دي. ليه بقى؟ بدليل انها ما اتعملت من واحد بقت حاله شاذه واضحه جدا للكل. فعشان كده حطيناها لكم في الصفحه الاولى. ما تنفعش مش هينفع مش هينفع ان واحد مسيحي يقتل اسره. مش لايقه ان واحد مسيحي يسرق دم. مش لايقه ان واحده مسيحيه تمشي ماشي غلط اي حاجه ويظبطوها. وبص تلاقي هم يعني احنا المفروض نشكرهم. نقول لهم نشكركم ان انتوا ولعتوا لنا لمبه حمراء تقول لنا في حاجه خطر لازم نخلي بالنا منها. علشان كده هو بيقول لنا هنا ان لازم يكون لنا اعمال. الاعمال بتاعت الواحد هي اللي بتطيب ايمانه. لكن لما احنا نمشي في الشوارع زي اي حد تاني وننادي ان احنا بنؤمن بكذا ايا كان الايمان ده وقتين. لكن الاعمال نفسها اعمال تسيء للايمان اللي انا بؤمن بيه. يبقى اصلا الايمان يبقى ايمان باطل. الايمان بتاعي يسيء للي انا بتبعه. كلنا بنصرنا المسيحيين دي بنتبع سيد المسيح. طيب لما يجي واحد لقبه مسيحي بعدين يعمل اي اعمال شاذه في المجتمع ايا كان العمل اللي عمله دوت ايه؟ يبقى اساء لنفسه ولا اساء للمسيح؟ واساء للمسيح واساء للمجتمع اللي هو بيتوسل فيه ان هو انسان ما بتصدرش منه اي اخطاء. واساء لاسرته لانه يعني شوهها او يعني عمل عليها سمعه مش كويسه. واخر حاجه اساء لنفسه. فاللي بيعمل اي حاجه مش مظبوطه بيسيء لكل دول. اصحاح ثلاثه علشان ما ناخركمش. اصحاح ثلاثه بيتكلم على جزئيه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها ومرض في منتهى الخطوره. بدا فيه من اول العدد 8 بيقول واما اللسان. خلوا بالكم ركزوا معايا لو سمحتوا. واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يذلله. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ يعني ده حاجه اقوى مننا اللسان ده؟ هو اقوى مننا؟ امال ايه؟ هو بيقول اهو لا يستطيع احد من الناس ان يذلله. هو شر لا يربط مملوء سما مميتا. هو شر ما يقدر مملوء صلما مميتا. هل الواحد مننا بينظر للسان بنفس التقييم ده؟ ولا سايب لسانه عمال يعبث في كل شيء يتكلم اي كلام يقول اي حاجه؟ عارفين المثل الشعبي اللي كلكم بتتداولوه؟ تقولوا فلان دوت لسانه عامل زي ايه؟ العقرب مش المضرب. سمعتوها؟ مش المثل ده بيتقال؟ يقول لك فلان ده لسانه عامل زي العقرب. منين؟
مجنون يعني
ما مبرز
يعني.
لا والثانية هي بهار. بالظبط هي جاية من هنا. عارفين بقى كلمة لسانه زي العقرب دي جاية من الآية اللي احنا بنقولها دي. مملوء سرما مميتا. حد منكم شاف عقرب؟ مش بتلاقوا فيه الديل بتاعه طالع لفوق كده قليل وفيه سن عامل زي سن الإبرة؟ الجزء الأخير ده هو اللي فيه السن. تلاقي العقرب أول ما يحس إن فيه إنسان جنبيه من الريحة فيجري عليه وما يجري يروح راشد السن دوت أو غرسه في جسم الإنسان. والجسم دوت بيتغسل منه والعقرب ما يبقاش ليه أي لازمة بعد كده. ممكن الواحد يمسكه بإيديه ما يخافش منه. بس الجزء المسنن دوت او الزرع بتاعه اللي فيه كميه السم اول ما يخش في الجسم عامل زي الحقنه. يخش يخش الجسم زيد ده طلع الفيلم ده كله يروح مدخله جسم الانسان. فطبعا لو الانسان ما تلحقش من 3 لـ 4 ساعات الجسم كله بيكون اتسمم لان الفيلم بيمشي في الدم والانسان ينتهي. عشان كده معلمنا يحب يشبه لنا اللسان ده عامل زي سلم العقرب بالظبط. لو الواحد ما ضبطوش ما خلاش باله من كل حاجه بتخرج منه هيضيع نفسه ويضيع الاخرين. كتير قوي يقول لك فلان قال كلمه خرب فيها بيت صح؟ ما هو انا مش عايز اقول فلان عشان ما نقولوش انا بتكلم على حد. لكن من الممكن الانسان اللي يقول كلمه بدون تحفظ ولا يعي معناها ايه وفعلا تخرب بيته. ممكن الانسان يقول كلمه داخل في مشكله بين زوج وزوجه المفروض يحلها ويكون مثلا طلع من ده وطلع من ده، لكن هو ما عندوش نقطه التحفظ في كلامه ولا امينه على الاثار بتاعه الناس فيروح اي كلمه حد قالها له. فهي العناصر دي كلها. فهل انا بنساني بضر الاخرين ولا بفيدهم؟ وهنا معلمنا يعقوب يكمل ويقول في عدد 9 به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. استعد جسم ان الواحد يبقى في الاوتار زي ما حضرنا من شويه عمالين بنسالنا كلنا عمالين نتكلم نقول ونصلي ونضر المرضات وارحمنا يا الله الان دول في الكل كل المرضات متعاشين بيها بالصلوات. بعدين يجي مثلا روحته بعد شويه البيت فلقيت ابنك ولا حفيدك ايا كان عمل شويه شقاوه يا ولد اقعد ما تشقاش بعدين زودها شويه يعني احنا جايين من قدام الاجتماع تعبانين عايزين ننام شويه مفيش ها سلمة ونبص نلاقي بعد شويه المدفع مطلع قذيفه محدش عارف ايه اللي حصل. انفجار حصل في الطفل او الولد او البنت. ما اصبح اللسان اللي لسه من شويه كنا بنصلي بيه وبنقول ارحام وكنا تلاميذ وحفظنا حاجات وحاجه جميله جو روحاني بقى روحنا البيت في درب بريطاني برضه كنا بنستخدمهم كده
لا معاد
ده برضه
هتريح واحد
مع واحد من الكبيره ممكن لو حد عايز كده ياكل لسان على الصوت كتير يطلع له لسان تاني تخيلوا مثلا لما نيجي نقارنها بقى في واحد زي بولس الرسول شوفوا الكنيسه تلقبوا ايه؟ بلسان العدل صح؟ كل كلمه كتبها نقعد ندرس ونبحر فيها شهور بعدين يقف في الكلام بتاعه تلاقي سلاسل ذهب عماله يعني تربل من لسانه. وفي واحد تاني يقول لك لسانه ده ما ينزلش الا ايه او ما ينقصش الا ايه ربنا يستر. عشان كده بيقول لنا من الفم الواحد تخرج بركه ولعنه. هل يطلق هذا يا فضل؟ ألعل يربوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ شوفوا الجمال بتاع معلمنا يا هو كلمة زي ما احنا عادين نتناقش مع بعض كده ونحكي كلمة برضه بتحكي معانا كده كلنا ينفع نرجع طعمية نبص نلاقيه دلوقتي نطلع مية حلوة نشرب منها وبعد دقيقة ولا دقيقتين نلاقي المية ترجع مرة شوف هو النبع او الدير يا اما يطلع ميه حلوه يا اما يطلع من الاول ميه مره زي ما عندنا في الدير نيجي ندق الدير علشان الزرع فنيجي نحط المكن بتاع دق الدير نلاقي الراجل يقعد يشتغل مثلا شهر كامل واحنا قاعدين بقى مستنيين الميه اللي هتطلع عايزينها وفي الاخر يقول لنا للاسف لازم ندق الدير غيره. ليه يا سيدي في ايه؟ يقول لك اصل الميه اللي طلعت ميه مالحه ما ينفعش انها لا تتشرب ولا يتسقي بيها زرع ولا يتغسل بيها الايدين حتى لان ممكن تحرق الجلد. طب نعمل ايه؟ يقول لك ندور على مكان تاني ندق فيه جير تاني واحنا محذرين. يقعد يشتغل شهر تاني بعدين يجي فرحان مبسوط مبروك يا مونا ايه يا اخي تاني يقول لك الميه طلعت حلوه ينفع ان احنا نشرب منها. هو النبع كده هو الانسان كده يا اما يبارك الناس باستمرار احيانا تلاقيه عمال يتكلم كلام اهل العالم اللي مش مظبوط. كم مره دلوقتي اكتشفوا معلم يعقوب؟ اول مره كان ايه؟ عدم التذمر، او التذمر وعلاجه احسبوه كل فرحه يا اخواتي. ثاني تذمر كان ايه؟ الرياء. وقال لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد برياء. إذا الإنسان ثابت ويقول لك إن الواحد يري الآخرين إيمانه بأعماله. ثالث مرض هنا ألمانيا هو إيه؟ اللسان. اللسان دوت لازم يكبر، هو شر مبين، خلوا بالكم منه عشان كمان اللسان يستخدم لإما في الإدانة والنميمة والكلام على الآخرين والكلام اللي مش مظبوط. وبص تلاقي استخداماته الكثيرة اللي احنا المفروض نبعد عنها. اصحاح 4 تعدد 14 يوم او نقرا من اول 13. هلم الان ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. طبعا ده بيقول ايه؟ بيكلم الناس اللي هم عمالين ينظروا لقدام عايزين نتاجر ونربح. مش معنى كده ان الانسان يبقى فاشل، لكن هو عايز يوصل لنا ان واحد يكون مهتم اهتمامه الكل بايه؟ بالفلوس والتجارة والمستقبل والحاجات اللي هو عايز يحتفظ بيها. بيكمل يقول انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ أنها بخار يظهر قليلا ثم ينحل. مش اللي كنا بنقوله من شوية؟ ساعات الواحد ينظر لنفسه ما هو قدامه مئات السنين، بالفعل ما بتحصلش، لكن تقييم الإنسان الخاطئ ممكن يعمل كده، فيبتدي يكتنز الحاجة اللي ما تحلوش. يعني ما من حق كل واحد مننا ان هو يستقر اسريا وماليا واجتماعيا وكله، مش هنعيش حقيقة عشان نقول ان احنا يعني مش مهتمين بحاجه، لا. لكن هو هنا مخلي باله من النقطه، وهي ايه؟ ان من الممكن الواحد يتغلب عليه حب الاقتناء. يعني عنده مثلا ملابس يستخدمها وخلاص هو مش هيستخدمها دلوقتي، ما تدفعوش ايا كانت بقى صغرت عليه، الموديل ما عادش يناسبه، اي حاجه من دي. المفروض ان هو يعمل بيها ايه؟ استفاد بيها يوزعها، يجي يوزعها ولا لا؟ ونوزعها ليه؟ ونخليها في الدولاب. بس خليها في الدولاب تعمل بيها ايه؟ انك حتى ضرب بكره تعمل ونخليها في الدولاب لغايه ما يحصل فيها ايه؟ فعايز تتكلم. يبقى ده انسان ذكي ولا انسان سوري؟ ليه بقى؟ لان هو ما استفادش من الحاجه اللي ربنا بيديها له ياخد عليها بركات واجر سمائي. عارفين احد الاباء يقول ان ثروه الاغنياء هو الفقراء، مش ثروتهم في الفن، مش الرصيد بتاعهم. امتى الواحد يقول انا غني؟ لما اكون بأشبع الاخر وبدي الاخر. بيقول لك كده الانسان اللي بيبذل نفسه من اجل المسيح ومن اجل الاخرين لا يشعر ابدا ان هو بيعطي حد. ليه؟ لان انا بقول كده من يدك اعطيناك، انا بديك ايه؟ ده انا ما بديكش حاجه، ده اللي انا بديه لك ده انت اديتهولي قبلها بدقيقه. تخيلوا مثلا حد جاب لي الصليب ده هديه، وبعدين بعد شويه قالت لي الصليب ده عاجبني يا ابونا، ممكن اخده؟ فانا اتفضلي. انا ليه فرق؟ ما هي لسه جايبه لي من شويه. يبقى انا اديتها الحاجه اللي هي اديتها لي او اللي اديتها لي. فعشان كده يقول لنا لانه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم المحل. هو واحد يقع في مرض ان هو بيفكر ان الحياه بالنسبه له ديت هي دي اخر المطاف. عايش بقى بيملك كل شيء، بيتسارع نحو الاقتناء، وان هو خلي بالكوا الاقتناء دوت مش موضوع الملايين، ده ممكن واحد يتغلب عليه المرض دوت وما يفرطش في القرش. القرش الواحد يقول لك لا هو مديني واحد غلبان دي ممكن انا عاوزه بكره. فتلاقي الموضوع ده بقى مرض جوه الواحد، ان هو ما يتعبش حد، ما ينظرش القلب على طول للاخر. وصل لأنا وبنت لقيه وصل لمرحلة ان هو بيموت نفسه بنفسي، لان الكل هيتركوا الانسان ده وفجاله عنه. اخر اصحاح الاصحاح الثالث بيقول حاجة صعبة خالص، خلوا بالكم منها. يقول هلوم الان ايها الاغنياء ارحوا والولين على شقاوتكم القادمة. طبعا لاحظوا في فرق كبير قوي بين الانسان يكون ربنا مديله وزنة مال يستخدمها الاستخدام الصحيح ويفيد الاخرين بيها ويوظفها توظيف صح، واحد يكون غني فالغنى دوت يتحول في حياته جشع، وان هو يفكر ان بفلوسه ممكن يشتري اي حد وممكن يعمل اي جريمة وممكن يهدد اي حد. وانتم بتسمعوها اكيد، يجي واحد يقول لك انا ممكن بفلوسي ادخلك السجن بكرة، ممكن بفلوسي ارفع لك قضية يتحكم عليك بالاعدام، ممكن بفلوسي اقدر واحد يقتلك في وسط الشارع. ده الاجرام ده والاستخدام الفلوس او المال بطريقة الغلط. لكن لو واحد مثلا زي الناس اللي احنا بنشوفهم ربنا مبارك فيهم وفي اموالهم، فييجوا يستخدموا الاموال دي كلها لخدمة المحتاجين والكنائس والاديرة وغيره وغيره وغيره. فربنا يقول له كنت امينا على القليل، انت كان معاك 100 جنيه استخدمتها استخدام صح، ده انا هديك 1000، ده انا هديك 100000. ليه؟ لان الانسان عاقل يعرف يستفاد من حاجه. لكن لا يستخدمها الاستخدام الغلط، وعمال يكلف فيها وعمال يعينها وعمال يشوف امتى الفلوس هتزيد، وطول النهار عمال يتابع البورصه وكل شويه يشوف نسبه الفوائد قد ايه. الفلوس اللي انا حطيتها زادت ولا لا؟ وبص تلاقي شغله الشغل هو ايه؟ الفلوس. ما جاتش الكنيسه ليه محط؟ يقول لك الحقيقه يعني شايف السوق مريح شويه فاضطريت ان انا افتح يوم الحد كمان. طب ليه تفتح يوم الحد الشهر؟ يقول لك عشان الشغل يجي وينفعه. اصبحت المقارنه ما بين المال وما بين الله، مين اللي بيكسب فيها؟ المال. عشان كده جه النهارده راح قايل لهم ايه؟ هلم ايها الاغنياء ابكم مولولين على شقاوتكم القادمه. فاكرين المثل اللي قاله معلم السيد المسيح في لوقا 13 لما قال لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، بيعوا اموالكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى وايه؟ وكنز في السماوات لا يفسد، حيث لا يعقل سارق ولا يفسده سوس. والمقتنعات بتاعتنا ايه؟ او الاموال اللي بتتوظف فيها يا اما المال دوت بكل طرقه بقى المجوهرات والحاجات دي كلها، يجي واحد حرامي يسرقها، يا اما حاجه ثانيه انا عمال اخزن الفلوس دي صوره ايه؟ لبس واكل وخزين وغيره 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 اضعاف اضعاف ما انا محتاج. فتيجي سوسه صغيره تخش المكان اللي انا مخزن فيه فتفسد كل هذا القضية. عشان كده سيد المسيح حذرنا من الجزئيتين دول، حيث لا يخرج سارق ولا يسده سوس. خلوا بالكم من الموضوع ده، انهم انتوا عمالين تكتنزوا. طب استنوا بقى شقاوتكم اللي جايه، ان فيما بعد الواحد من الممكن يسمع المقوله اللي ربنا ما يسمعهاش لحد، لأنك استوفيت خيراتك على الأرض. خلي الأموال بتاعتك تنفعك، ونلاقي كتير قوي يعملوا الموقف ده ويتركوا العالم وراهم ملايين والآلافات وهم لم يستفادوا شيء، خلفوا وراهم ورث، والورث دوت تسبب في تعب الكل لأولاده وزوجته وكله وكله، عشان كله عمال يتسارع على الميراث. الحقيقه يعني رساله يعقوب دي انا كنت ناوي يعني ان انا اتهمته في حوالي 5-6 لقاءات، بس انتوا النهارده قلتوا لي ان احنا نمر عليها مرور سريع لانها عميقه جدا وفيها حاجات جميله قوي احنا عندناها، بس يعني ممكن كده نكون خدنا فكره سريعه عنها. الأمر اللي استفادوا بيها ربنا ذلك حيث الإله من المجد الله إمام أمريكي.